أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الرابعة، هل يجوز للغير أن يعمل على طبق اجتهاد المجتهد المطلق ويأخذ برأيه أم لا؟ يوجد قولان لدى الأعلام. القول الأول ما تبناه بعض العلماء كأبي الصلاح الحلبي وكابن زهرة وغيرهما من علماء حلب وبعض الإخباريات من عدم جواز التقليد ووجوب الاجتهاد عينا على جميع المكلفين. وهذا القول لم يصرح به المصنف هاهنا، ولكن سيشير إليه في بحث التقليد. ولذا قال ابن زهرة: فصل، لا يجوز للمستفتي تقليد المفتي، لأن التقليد قبيح، ولأن الطائفة مجمعة على أنه لا يجوز العمل إلا بعلمين. والمتحصل أنه قد استدل على هذا القول بجملة من الأدلة، منها الدليل الأول هو قبح التقليد عقلاً، وما حكم العقل بقبحه حكم النقل والشرع بقبحه. ويلاحظ عليه أن القبيح هو التقليد الأعمى، والتقليد الموجب للضلال، وأما التقليد الموجب للهدى فلا يحكم العقل بقبحه. والتقليد للمجتهد المطلق مما يوجب الهدى. والبصيرة لا الضلال والعمى. الدليل الثاني أن التقليد للمجتهد لا يوجب إلا الظن، وقد نهى الشارع عن اتباع الظن. ويلاحظ عليه بأن الظن إذا لبسه الشارع لباس الحجية فلا مانع من الأخذ به، وقد دلت الأدلة كما سيتضح على حجية فتوى المجتهد المطلق. ولو كانت ظنية وهذه الأدلة تصلح لتخصيص ما دل على عدم حجية الظن. القول الثاني وهو المشهور لدى العلماء من جواز رجوع الغير إلى المجتهد المطلق وتقليده في رأيه، وهذا هو ما تبناه المصنف. لكن المصنف فصل في المقام وذكر فروضا ثلاثة. الفرض الأول أن يكون المجتهد انفتاحيا، أي يرى انفتاح باب العلم بالأحكام الشرعية، أو العلمي بمعنى قيام الحجج المعتبرة شرعا على الأحكام الشرعية، ولو كانت هذه الحجج ظنية. وحكم هذا الفرض هو جواز الرجوع إلى المجتهد والأخذ برأيه، وذلك للأدلة الدالة على جواز تقليد العالم ورجوع الجاهل إلى العالم، من قبيل الآية المباركة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمجتهد المطلق هو مصداق من مصادق أهل الذكر، وقد أرجع الشارع الجاهلين إليه. وهذا دليل حجية رأيه وفتواه. ومن قبيل أيضا ما ورد. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، حيث دلت على حجية فتوى راوي الحديث والإرجاع إليه. والمقصود براوي الحديث يعني العالم بأحاديثهم والفقيه فيها. ومن قبيل ما ورد عنهم عليهم السلام، وأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه فللعوام أن يقلدوه، وهي واضحة على حجية فتوى المجتهد. إلى غير ذلك من النصوص المستدل بها من الكتاب والسنة. وإن أمكن المناقشة في سند بعضها أو في دلالة البعض الآخر، إلا أن هناك ما هو تام السند والدلالة. قال: وأما لغيره، يعني جواز عمل الغير بفتوى المجتهد المطلق، فكذا لا إشكال فيه. في هذا الفرض، الفرض الأول طبعا على قول المصنف والمشهور، لا على قول الحلبيين وبعض الإخباريين. إذا كان المجتهد ممن كان باب العلم، يعني باب العلم الوجداني القطع، أو العلمي، يعني ما جعله الشارع حجة، بالأحكام مفتوحا له على ما يأتي في بحث التقليد من الأدلة على جواز التقليد، وأشرنا لبعضها من الكتاب وبعضها من السنة. الفرض الثاني: أن يكون المجتهد انسداديا، وبانيا على مبنى الحكومة، بمعنى أن المجتهد يرى انسداد باب العلم أو العلمي بالأحكام الشرعية، فالحجية للظن ببركة مقدمات الانسداد، وهذه الحجية للظن من باب الحكومة، أي لحكم العقل بحجية الظن في مقام الإطاعة. للشارع وتفريغ الذمة من هذه الأحكام المعلومة إجمالا. وحكم هذا الفرد كما أفاد المصنف هو عدم جواز الرجوع إلى هذا المجتهد الانسدادي. وعدم حجية فتواه. والوجه في ذلك هو أنه إما أن يكون الدليل على حجية فتواه ما دل على جواز التقليد، أو دليل الانسداد. وكلاهما غير تام، أما بالنسبة لأدلة جواز التقليد فموضوعها هو العالم بالأحكام، أي يجوز الرجوع إلى العالم والعارف بالأحكام الشرعية. والمجتهد الانسدادي القائل بالحكومة لا يعتبر عالما وعارفا بالأحكام الشرعية، لا الأحكام الواقعية كما هو واضح جدا إذ لا علم له بالواقع، ولا بالأحكام الظاهرية، وذلك لأنه يرى حجية الظن في مقام الإطاعة وتفريغ الذمة، فيكتفي بالظن في تفريغ ذمته، لا أن حجية الظن بمعنى كشف هذا الظن عن الأحكام الشرعية وأنه طريق إلى الواقع. وبناء على هذا فأدلة التقليد منصرفة عن المجتهد الانسدادي لعدم كونه عالما وعارفا بالأحكام، لا الواقعية كما هو واضح ولا الظاهرية، لأن حجية الظن بحسب رأيه بناء على الكشف لا توصل إلى الأحكام، إنما حجية الظن بمعنى كفاية الظن في مقام الامتثال والإطاعة للشارع وتفريغ الذمة.
وموضوع دليل التقليد العالم والعارف بالأحكام واقعا أو ظاهرا. وأما بالنسبة إلى دليل الانسداد فموضوعه من جرت هذه المقدمات في حقه، يعني مقدمات الانسداد، وهي إنما تجري بحسب ما ذكرناه في حق نفس المجتهد للعامي. فالذي أجرى هذه المقدمات الخمس هو نفس المجتهد، فهو الذي علم إجمالا بوجود تكاليف الشريعة وأن باب العلم والعلمي منسدان بها، وأنه لا يجوز إهمال الشارع لأحكامه، وأنه لا يمكن الاحتياط لأدائه لاختلال النظام، أو لا يجب لأدائه للعسر والحرج، ولا يجوز العمل بالأصول النافية للتكليف، وأنه يحكم العقل بتقديم الظن على الشك والوهم في مقام الامتثال، ونتيجة ذلك حجية الظن. فموضوع هذه المقدمات هو نفس المجتهد الذي نظر في هذه المقدمات، فتثبت بالتالي حجية الظن في حقه، ولا يمكن أن تثبت حجية الظن في حق من لم يلتفت إلى هذه المقدمات، فيكون الحكم أوسع من الموضوع ويسري الحكم، وهو حجية الظن لغير موضوعه. والحاصل أن فتوى المجتهد الانسدادي غير حجة، فإن أدلة جواز التقليد لا تشمله لعدم كونه عالما وعارفا بالأحكام الواقعية أو لا أقل الظاهرية، وإن دليل الانسداد مختص به ولا يثبت حجية الظن في حق غيره ممن لم يلتفت إلى هذه المقدمات، ولا أقل من الشك في حجية فتواه. وقلنا فيما سبق أن الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية. هذا هو ما تبناه المصنف في هذا الفرد، ويمكن جعله قولا أولا لوجود قول آخر. القول الثاني: حجية فتوى المجتهد الانسدادي ولو كان بانيا على الحكومة في دليل الانسداد. وقد يستدل لذلك بوجوه أشار المصنف لوجهين ودفعهما، ونحن نشير إلى ثلاثة. الوجه الأول هو الإجماع، حيث يدعى بأن الإجماع قائم على حجية فتوى المجتهد، كان انفتاحياً أم كان انسدادياً، من دون فرق. ويلاحظ عليه بأن دعوى الإجماع عهدتها على مدعيها، فإن هذه المسألة وهي حجية فتوى المجتهد إذا كان انسداديا، أو مسألة انسداد باب العلم والعلم بالأحكام الشرعية، من المسائل المستحدثة وما كان لها وجود في عصر النص أو حتى في زمان الغيبة الصغرى، فما ظهرت في كلمات الأعلام إلا في زمن الغيبة الكبرى أيام المرتضى وما بعد. فمن أين ثبتت دعوى الإجماع والحال هذا؟ فلا يوجد إجماع كاشف عن رأي المعصوم عليه السلام. هذا ناهيك عن أن هذه الدعوة تحتمل المدركية لو قبلنا بها لوجود الأدلة. التي يحتمل استناد العلماء لها في إثبات حجية فتوى المجتهد الانسدادي. الوجه الثاني، دليل الانسداد الجاري في حق العامي، حيث يمكن للعامي أيضا أن يجري دليل الانسداد كما يجريه المجتهد، وإذا أجراه العامي ثبتت حجية فتوى المجتهد الانسدادي في حقه. فيقول العامي عندي علم بتكاليف وأحكام شرعية، هذا المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية، انسد علي باب العلم وباب العلمي. والثالثة، لا يجوز إهمال الشارع لأحكامه. والرابعة، لا يمكن الاحتياط لأنه يؤدي إلى اختلال النظام، أو لا يجب لأنه يؤدي إلى العسر والحرج، ولا يجوز لي أن أجري الأصول النافية للتكليف إذ لازم ذلك عدم وجود أي حكم شرعي. والمقدمة الخامسة، يحكم العقل بترجيح الظن على الشك والوهم، وقبح تقديم المرجوح على الراجح، ونتيجة ذلك حجية فتوى المجتهد الانسدادي في حق العامي. ويلاحظ عليه بأن المقدمة الرابعة قابلة للمناقشة على فرض التفات العام لهذه المقدمات، إلا أن المناقشة في الرابعة، بأنه لا يلزم من الاحتياط للعام اختلال نظام، وبالتالي يجب عليه الاحتياط، لا الرجوع إلى المجتهد الانسدادي. ولو فرضنا أنه يلزم اختلال النظام، فيجب عليه التبعيض في الاحتياط، يحتاط بالمقدار الذي لا يختل نظامه، لا أنه يرجع للمجتهد الانسدادي. وعلى فرض حصول اختلال النظام في حقه، فيرتفع وجوب الاحتياط إذا أدى إلى اختلال النظام. لكن يجب عليه الاحتياط إذا كان فيه مجرد عسر وحرج، لا اختلال في النظام. إلا أن يتأتى للعامي أن ينفي وجوب الاحتياط عن نفسه إذا كان حرجياً، ويرى حكومة دليل لا حرج على حكم العقل بلزوم الاحتياط، وهذا غير متاح للعام، وبالتالي فيجب عليه الاحتياط ولو كان حرجيا، ولا تصل النوبة لتقليد المجتهد الانسدادي. هذا كله مع غمض النظر عن أنه لم ينسد الباب حيث يوجد مجتهدون انفتاحيون، فيمكن للعامي الرجوع للمجتهد الانفتاحي ولا يوقع نفسه فيما غبت الاحتياط، ولا في مشكلة الرجوع للمجتهد الانسدادي. إذن المناقشة في المقدمة الرابعة بأنه يلزم على العامي الاحتياط إذا لم يؤدي لاختلال النظام، لو أدى لاختلال النظام فيجب عليه الاحتياط الذي يؤدي إلى العسر والحرج، إلا أن ينفي وجوب الاحتياط مع وجود العسر والحرج بحكومة دليل لا حرج، وهذا غير متاح له، وإلا لزم أن يكون مجتهدا. وكذلك أنه لا مانع يمنعه من الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي مع وجوده عادتان. الوجه الثالث ولم يشر له المصنف، قد يدعى كما ادعي فعلا بأن أدلة جواز التقليد شاملة للمجتهد الانسدادي، فكما تدل على جواز الرجوع للمجتهد الانفتاحي تدل على جواز الرجوع للمجتهد الانسدادي، وإن لم يكن المجتهد الانسدادي عالما بالحكم الواقعي أو الظاهري، لكنه عالم بالوظيفة، وعلمه بالوظيفة كافي في شمول أدلة التقليد له. ويلاحظ عليه بأنه يكفي الشك في شمول الأدلة له مع عدم علم بالحكم الواقعي أو الظاهري. والشك في الحجية مساوق لعدم الحجية، ولا يحرز إطلاق الأدلة لمثله. فتحصل مما تلوناه أن الصحيح ما اختاره المصنف من عدم حجية فتوى المجتهد الانسدادي بناء على الحكومة. ثم قال المصنف: طبق العبارة. قال: بخلاف، هذا الفرض الثاني، بخلاف ما إذا انسد عليه بابهما، يعني باب العلم أو باب العلمي، فجواز تقليد الغير عنه في غاية الإشكال. هذا القول الأول اللي تبناه المصنف، مشكل التقليد له. لماذا؟ لأنه إما أن يجوز تقليد ببركة أدلة جواز التقليد أو بدليل الانسداد، كلاهما غير تام. فإن رجوعه إليه، يعني رجوع العامي إلى المجتهد الانسدادي، ليس من رجوع الجاهل إلى العالم، بل إلى الجاهل، لأنه ما عنده علم بالحكم الواقعي ولا الظاهري، فلا تشمله أدلة التقليد. وأدلة جواز التقليد إنما دلت على جواز رجوع غير العالم، يعني الجاهل، إلى العالم كما لا يخفى. إذن أدلة جواز التقليد غير شاملة للمجتهد الانسدادي. وأما دليل الانسداد فيلاحظ، وقضية مقدمات الانسداد ليست إلا، يعني نتيجة مقدمات الانسداد ليست إلا حجية الظن عليه، يعني على نفس المجتهد، لأنه هو اللي أجراها ونظر فيها لا على غيره. فلا بد، الآن جئنا إلى القول الثاني، وإن لم يصرح المصنف بأنه قول ثاني، لكن هناك من تبناه وذكر وجوها لذلك، منها ما أشار له المصنف. فلا بد في حجية اجتهاد مثله، يعني الانسدادي، على غيره من التماس دليل آخر غير دليل التقليد وغير دليل الانسداد الجاري في حق المجتهد. ما هو هذا الدليل؟ أشار المصنف إلى اثنين: من إجماعا، هذا الأول. الثاني: أو جريان مقدمات دليل الانسداد في حق نفس العامي، بحيث تكون منتجة لحجية الظن الثابت حجيته بمقدماته له أيضا، يعني تثبت حجية الظن في حق العامي كما تثبتها في حق المجتهد. يجيب المصنف عن كلا الدليلين أو الوجهين: ولا مجال لدعوى الإجماع. لماذا؟ لأن المسألة كما قلنا مستحدثة، مسألة الانسداد لباب العلم والعلمي وجواز الرجوع للمجتهد الانسدادي لا وجود لها قبل السيد المرتضى، فهذا الإجماع لا يكشف عن رأي المعصوم، إجماع من قبل المتأخرين لا المتقدمين، ناهيك عن أنه محتمل المدركية. الآن يناقش في الوجه الثاني: ومقدمات دليل الانسداد ومقدماته كذلك غير جارية في حق العامي. لماذا؟ لعدم انحصار المجتهد بالانسداد. كل المناقشة على المقدمة الرابعة. إذن يوجد مجتهد انفتاحي، فالعامي يرجع إليه ويترك المجتهد الانسدادي. أو لو فرضنا أن ما يوجد مجتهد انفتاحي، أو عدم لزوم محذور عقلي من عمله بالاحتياط، لأنه لا يؤدي الاحتياط إلى اختلال النظام، وإن أدى إلى العسر والحرج، وإن لزم منه العسر. إذا لم يكن له سبيل إلى إثبات عدم وجوبه، يعني إذا ما كان للعام طريق يثبت من خلاله عدم وجوب الاحتياط في حقه إذا كان حرجيا، لعدم توجهه إلى دليل لا حرج وحكومته على الأدلة الأولية وعلى حكم العقل بالاحتياط، فبالتالي ما يقدر ينفي وجوب الاحتياط عن نفسه فيلزم بالاحتياط ولو كان حرجيا. نعم لو جرت المقدمات كذلك بأن، يعني كذلك هذا توضيحه، بأن انحصر المجتهد ما يوجد إلا مجتهد انسدادي ولزم من الاحتياط المحذور يعني اختلال النظام أو لزم منه العسر، لزم من ما لزم منه اختلال النظام لكن لزم منه العسر والحرج مع تمكن العام من إبطال وجوب الاحتياط. ملتفت إلى الآية المباركة ما جعل عليكم في الدين من حرج، التفت إليها وأنها حاكمة على الأدلة الأولية وتستطيع أن تحكم على حكم العقل بلزوم الاحتياط، فنفى وجوب الاحتياط العقلي ببركة الحكومة، فحينئذ يمكنه الرجوع إلى المجتهد الانسدادي إذ لا يجب عليه الاحتياط إما لإخلال بالنظام أو للزوم العسر والحرج وهو نفى ولا يوجد مجتهد انفتاحي، فيتعين عليه الرجوع إلى المجتهد الانسدادي. كانت متجهة أو كانت المقدمات عفوا منتجة لحجية الظن في حقه لكن دونه خرط القتاد، هذا أمر صعب إثباته إذ لا بد من وجود مجتهدين انفتاحيين والعام ليس بمقدور أن يلتفت عادة إلى هذه المقدمات الخمس ويطبقها فضلا عن أن يجري الحكومة. الفرض الثالث يأتي عليه الكلام والحمد لله رب العالمين.